الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقة والمزارعة. وهذه مسميات لأشياء معلومة في كتب الفقه، فالمبايعة من البيع، والمؤاجرة من الإجارة، والمضاربة نوع من أنواع المشاركات بأن يكون أحدهما بماله وأحدهما بجهده، والمساقاة كذلك نوع من أنواع عقود البيع، قد يكون مساقاة فيها مشاركة في ماء أو أحدهما بأرضه وأحدهما بماء، على تفاصيل معروفة في الفقه. والمزارعة كذلك قد يكون بما يكون بينهما بالنسبة أو بالأجرة أو غير ذلك. والمقصود أن هذه الأبواب وما كان بمعناها لا ينبغي أن ينفتح فيها باب يكون فيه معنى الرشوة المحرمة والهدية المحرمة، وهذا هو قوله. ونحو ذلك هو من نوع الهدية، يعني الممنوعة التي تدخل في معنى الغلول. قال: ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. وهذا الأثر لم أقف عليه، وهو اشتهر، وإذا صح فهو محمول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أراد عمر رضي الله عنه أن يطهر أموال عماله من الدخن الذي قد يكون قد دخل فيه، مع أنهم كما ذكر لهم فضل ودين لا يتهم أحد منهم بخيانة، ومع ذلك حرص عمر رضي الله تعالى عنه أن يطهر أموالهم مما قد يشوبها من دخن، فشاطرهم فيها، يعني يقول لهم: أخرجوا بعض أموالكم اجعلوها لبيت المال. وفي أبواب الخير التي تنفق من جهة السلطان فيرضون في ذلك طاعة لولي الأمر، وكذلك طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن يخلف الله لهم بخير وأن يطهر أموالهم، مع أنهم لم يكونوا يأخذوا رشوة ولا شيء، وإنما كما قال لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها. يعني إن كان شيء يدخل عليهم فيدخل بغير الصريح، يدخل بغير الصريح. أما الهدية والرشوة فإن شاء الله هم بعيدون عنها، ولهذا قال لهم فضل ودين. وعلق شيخنا رحمه الله بقوله قال: نقول شاطر من العمال من له فضل ودين ولا يتهم، فكيف بمن لا فضل له ولا دين ويتهم؟ يعني هذا حال غالب العمال اليوم إلا من رحم الله. وبقية الكلام ظاهر في هذا المعنى. والمقصود أن الولي ولي أمر المسلمين ينبغي عليه أن يتابع ويراقب ذلك، وكذلك من ابتلي بشيء من هذه الوظائف كذلك عليه أن يحتاط، لأنه قد يدخل عليه شيء مع حرصه وهو لا يدري. مثلا أنت ربما تأتي عند صاحب الخضرة والفاكهة فتقول له بكم هذا، هو يقول للناس بمئة، لكن لأنك القاضي قاضي البلاد ولأنك المأمور أو المحافظ يقول لك خذ هذا هدية، فتقول لو كنت أمينا لا ما أريد هدية جزاك الله خير بكم، إذا كان يقول للناس بمئة قال لك بخمسين، وأنت ربما ما تدري أنه بخمسين أو بمئة، تأخذ منه وتمشي. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، وكثير وكثير. وربما تشتري الأرض نفس الشيء وتدخل في مضاربة مع إنسان نفس الشيء، تتفق أنت وإياه بالنصف فإذا به يعطيك أكثر من النصف، وتشتري سيارة فإذا به يعطيك بأقل من قيمتها، وهكذا تدخل على هؤلاء أموال لأجل وظيفتهم فيها شيء من الشبهة مع حرصهم. هذا نقول ماذا؟ مع حرصه. ليس الكلام على أولئك الذين يحتالون لأخذ الشيء من الناس، أما عرفتني أنا فلان ابن فلان كم ستعطيني، يقدم بهذا، هذا النوع ليس الكلام عليه. الكلام على من قد يعطى وهو لا يدري. فكان فعل عمر رضي الله عنه إذا صح محمول على هذا. قال رحمه الله: فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له. ولا يعني كونه لا يحرم عليه ما أباح الله له أن يتجاهل ما قد يكون من تصرفات فيها شيء من المحاباة، بل عليه أن يحتاط ويجتهد. فإذا جئت وكنت موظفا فقال لك هذا بخمسين، صحيح تبيع للناس بخمسين أو لي بخمسين؟ فإن قال لا هذا لك، قل لا أنا أريد مثل الناس، بيع لي مثل الناس، كما لا تزد علي كذلك لا تنقص لي، أطلب في ذلك العدل. وهكذا لو دخل عليك مال كثير تصدق أكثر من الصدقة حتى يطهر الله عز وجل مالك ويبارك لك فيه، لأنك لا تدري ربما دخل فيه شيء بغير حق. فالمقصود كما قال الواجب على كل إنسان أن يفعل ما يقربه إلى الله من امتثال المأمور وترك المحظور. هذا خلاصة معنى كلامه. قال: ويبتلى وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. وهذا من دقة نظره رحمه الله وواسع خبرته بأحوال الناس، ذكر مثل هذا التفصيل. يقول: وقد يبتلى الناس من الولاة يعني والعمال من يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، وهذا حق، كونه يمتنع من الهدية وما كان بمعناها من الرشوة والأموال المشبوهة والمحرمة ليتمكن من استيفاء المظالم منهم، هذا حق، لأنه لو قبل فعل المحرم أولا ولم يستطع استيفاء المظالم ثانيا. يعني مثلا إنسان عمله جمع الزكاة وجباية المال من الناس، إذا كان يقبل الهدايا من الناس هل يستطيع أن يأخذ منهم الحق والعدل؟ سيضعف، لا يستطيع. فكونه لا يقبل ونحو ذلك ليتمكن من استيفاء المظالم منهم هذا حق. لكن هنا السؤال، لماذا هو لم يفعل هذا؟ هل لله أم لأجل أن يأخذ ويستوفي كل الحقوق عند الناس؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا كان لله وأراد بذلك أن يوصل الأمانات في مواضعها فهو مأجور، وإن كان الثاني لأجل ألا ينقص شيء ويكون له مثلا نسبة وسهم مما يجمع فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أعظم من ذلك، إذا كان هو يقصر على حساب الأول، يقصر فيما يجب عليه لهم، لأن هذا الوالي أو هذا الموظف والعامل تتعلق به مهمتان: مهمة بإعطاء الناس والرعية حقهم، ومهمة أخرى بجمع ما هو للدولة منهم. فإن كان هو حريص في جمع ما هو منهم ومقصر في إعطائهم ما هو لهم، ولو كان بحجة أنه انشغل بالأول عن الثاني لصار بهذا كذلك مضيعا للأمانة. هذا أمر ثاني. وأمر ثالث أشد، أن يكون ذلك سببا لفتح الباب لغيره فيقضي حوائج الناس التي قصر فيها بالرشوة وبالهدية. وهذا هو قوله: فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، يعني هو لم يقبل الرشوة، أدى جزء الحق الذي عليه، جمع ما عند الناس ولم يقبل الهدية والرشوة، لكنه فرط فيما عليه فأدى ذلك إلى أن يدخل غيره فيؤدي للناس ما يريدون ويأخذ منهم الرشوة. فالدنيا دخلت على من؟ دخلت على الثاني. وبسبب من؟ بسبب الأول. ولهذا قال: فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره. من الذي أخذ الدنيا؟ الثاني الذي أدى للناس ما يريدون بالرشوة، أدى للناس ما يريدون بالرشوة. فهذا الذي كانت له الدنيا وهو كذلك خسر آخرته، لكن خسر آخرة وأخذ ماذا؟ وأخذ الدنيا الثاني. أما الأول فهو خسر الآخرة ولم يأخذ شيء من الدنيا، ولم يأخذ شيء من الدنيا. ومقصوده رحمه الله تعالى أن الإنسان يحرص إذا ولي ولاية أن يؤدي الحقوق فيها على أكمل وجوهها ومن جميع جوانبها. ومن ذلك أنه إذا استوفى المظالم كذلك عليه أن يؤدي الواجبات ويقضي الحاجات للناس، لأن ذلك من مهمته ومن الأمانة التي تتعلق بوظيفته وعمله وهو مسؤول عنها. قال رحمه الله تعالى: وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. والحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد ضعيف لا يصح كما أشار المعلق، ففي إسناده من لا يعرف، وأشار الهيثمي وغيره إلى أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا الباب ينبغي أن يحرص عليه كل من ولي ولاية، لأنه قد دلت عليه عمومات الشريعة على مثله، فهو من التعاون على البر والتقوى، وهو كذلك من تخفيف الشر ورفع الظلم الذي نهينا عنه، وهو كذلك قبل ذلك من أداء الأمانات. فقوله رحمه الله: وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، هذا تبع لما قبله، يعني كونه يأخذ منهم عوض على كف الظلم وقضاء الحاجة فهذا لا يجوز، أي أخذ الظلم أخذ العوض عليه. وكذلك كونه يفعل ذلك بغير عوض فكذلك يفعل ذلك بحسب الاستطاعة، لأن الإنسان قد يقول: أنا استطاعتي محدودة، لكن إذا كنت سأبذل فوق استطاعتي فسأحتاج إلى مال، من أين لي هذا المال؟ إذن أحتاج أن أخذ من أصحاب المظالم المال حتى أدفع عنهم أدفع لهم مظلمتهم. فيقول: هذا لا يجوز، لأن ذلك يفتح باب أخذ أموال الناس بالباطل، وإنما مكلف الإنسان أن يدفع الظلم بحسب القدرة والاستطاعة. وقوله: وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، يعني هذا مما يطلب من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالة على مصالحهم، هذا كله مما يطلب من صاحب العمل الذي قد وكل من قبل السلطان وقد توكل بخدمة الرعية، لأنه واسطة بين الرعية والسلطان، فينبغي أن يؤدي الأمانة وأن يكون واسطة خير. وقوله: وصرفه عن مفاسدهم، كذلك قد يكون عند السلطان شيء من الظلم، أو كذلك التصرفات التي يكون فيها أثره أو غيرها، فعلي أن يصرفه عن ذلك بحسب استطاعته، لأنه في موضع الأمانة تقتضي منه أن يفعل ذلك، فهو من البطانة، إما أن يكون بطانة خير أو بطانة شر، وبطانة الخير تأمر بالمعروف وتدل عليه وتنهى عن المنكر وتصرف عنه. وقوله بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، اللطيفة بما يكون من التعريض وكذلك الإبدال بالغير، فإن أراد مثلا أن يعتدي على الأعراض صرفه بالنكاح المباح الحلال وبملك اليمين الحلال، صرفه بالطرق اللطيفة، أو كذلك أراد أن يعتدي على أموال صرفه إلى ما يجوز له من الأموال المباحة مما فيه غنية عن الحرام، طرق لطيفة يكون فيها الصرف عن الحرام والعدوان والظلم إلى غيره من الحلال قولا وفعلا. وغير اللطيفة مما يمكنه ذلك كأن يكون مثلا له سلطان، له سلطة بأن يهدده بزوال الملك أو خروج الناس عليه أو غير ذلك، وهو وإن كان بعضه بعيد لكن من باب التخويف والزجر. وقوله كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم، يعني صاحب الكتابة قد يذكر كلاما يؤدي إلى المقصود بعبارة لطيفة وقد تكون فيه شيء من العبارات الغليظة أو كذلك المبالغات التي لا يقصد منها الكذب بقدر ما المقصود هو الإيصال، إيصال المقصود من ذلك المكتوب أو المأمور. قال وقد روى الإمام أحمد أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد الطبراني وحسنه شيخنا في الصحيح المسند وكذلك العلامة الألباني في مواضع من كتبه. والشاهد منه أنه لا يجوز قبول الهدية لأجل الشفاعة، ومن الشفاعة تبليغ المصالح للسلطان والحوائج، فلا يجوز لكل من له قرب من السلطان أن يأخذ الهدايا لأجل إيصال حوائج الناس حتى ولو لم يشترط. بعض الناس يقول أنا ما اشترط، هذا جاءني بغير شرط. حتى ولو جاءك بغير شرط لا يجوز، أنت شفعت شفاعة لا تقبل فيها هدية بشرط أو بغير شرط، فقبولك للهدية في هذا الباب باب من أبواب الربا. قال شيخنا رحمه الله معلقا لماذا كان من أبواب الربا، قال لأن الربا في اللغة أعم منه في الشرع، إذ أن الربا هو الزيادة، وهذا الذي أهدي إليه فقبل من أجل الشفاعة أتى بابا عظيما من أبواب الربا حيث ازداد ماله بما أعطي من مقابل هذه الشفاعة. ولهذا كذلك الاستطالة في عرض المسلم كذلك ماذا من الربا، لأنها اعتداء بغير حق واستزادة بظلم، وكل ما كان من زيادة بغير حق فهو من الربا، فهو من الربا، فلا يجوز أن يأخذ مال بغير حق، هذا من المال الذي أخذ بغير حق. قال وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضى له فيهدى إليه فيقبلها. وهذا الأثر كما ذكر رواه إبراهيم الحربي، وهكذا كذلك ذكره ابن جرير وابن منصور بأسانيد حسنة، فهو بمعنى الذي قبله. والسحت هو كل مال باطل أخذ بغير حق. قال وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة، وابن زياد كان أميرا، فردها فأهدى له صاحبها وصيفا، يعني جارية جميلة، مقابل أن المظلمة رجعت له، أهداها لمسروق. قال فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا أو فأهدي. عندكم بالياء أو بالألف؟ ايش لا فأهدي له هكذا في عند الطبراني في الدعاء، وكذلك ابن جرير في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير فأهدى له أو فأهدي له. قال قليلا أو كثيرا فهو السحت. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال ذاك كفر، يعني القائل مسروق لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأفاد هذا الأثر، وهو أثر صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود، وقد صححه غير واحد من الأئمة، قد أفاد ذلك أن الهدية على الشفاعة ورد المظلمة من أكل أموال الناس الباطل ومن السحت المحرم، وأن الرشوة على الحكم أشد من ذلك، ولهذا قال ذاك كفر، ومعناه كفر دون كفر، وقد يصل إلى الكفر الأكبر بحسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم. قال فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه، فلا ينبغي عانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة. يقول هذا مثال آخر من المظالم التي يبتلى بها الناس في مجتمعاتهم من بعض الولاة. قال فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه، يعني هؤلاء معتدون وهؤلاء معتدون، وكل منهم يعتدي على الآخر. قال فلا ينبغي إعانة واحد منهما. لماذا؟ علل فقال إذ كل منهما ظالم، المال بغير حق، وكل منهما يريد أخذه من الآخر أو الاستحواذ به بغير حق، فإذا كان كذلك التعاون على هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ومعناه في هذا نصيحة لبقية العمال في الدولة وفي الإمارة الإسلامية ألا يعين أحد منهم على مثل ذلك، لأن الإعانة على ذلك ليس من رد المظالم، بل هو من أخذ المظالم، وهو كما قال كلص سرق من لص، كلهم سرق، كل واحد يسرق من الآخر، فأنت تعين على ماذا؟ تعين سارق يأخذ من سارق؟ لا، تتركهم، أمرهم إلى الله، اجعلهم يتقاتلون أو يتأكلون عليها كالكلاب على الميتة، فأنت تجتنب مثل هذا، لأنه ليس من التعاون على البر والتقوى، بل هو من التعاون على الإثم والعدوان. وقوله كالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، كذلك القتال معهم قتال فتنة لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، بخلاف طائفة باغية وأخرى بغي عليها فتقاتل الباغية كما أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لأن الظالم إذا لم يحجز عن ظلمه اعتدى على الناس وبغى عليهم وتسلط، لكن الواجب حجز الظالم عن ظلمه. وأما والحال كهذا عصبية ورئاسة ومنازع على كرسي، فمثل هذا من قتال الفتنة الذي يجتنب. إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول كيف نجمع بين عدم جواز أخذ الهدية من أجل الشفاعة وبين حديث من قدم إليكم معروفا فكافئوه؟ يكافأ بغير الهدية على الشفاعة، لأن الهدية على الشفاعة مستثنى حتى لا يحصل بذلك معنى أخذ الأموال الناس بالباطل، والغالب أن الشفاعات تكون في هذا الباب من التعامل مع الأمراء ونحوهم، فلذلك لا يجوز هذا، والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال: فإن التعاون نوعان، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن بالفشل والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. وهذا باب عظيم من أبواب التعاون على البر والتقوى، خفي يخفى على الكثير من الناس ولا يعرفه إلا الراسخون في العلم. وفي هذا المعنى وقريب منه في مسائل الفقه ما يروى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى في حثه على التخفيف عن الناس والتيسير في حدود الشرع، وأن من استطاع ذلك فقد فعل أو فتح بابا عظيما من أبواب الخير والبر، وإلا فالتجديد كل أحد يحسنه، كون الإنسان يقول لا يجوز هذا سهل ويسير، وكون الإنسان يقول يجوز لكن بعلم، ويقول لك رخصة لكن بعلم، هذا باب عظيم لا يدركه إلا الراسخون المتقون من أهل العلم. ولذلك فإن الكثير من الناس ظنا منهم أنهم يطلبون السلامة قد يحرمون على الناس ما أحل الله، ويشددون في موضع يصلح فيه التيسير، ويتورعون في موضع لا يصلح فيه التورع، بل قد يكون كما قال رحمه الله في هذا الموضع من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، وهو يظن أنه مما فيه شبهة والأفضل التورع فيه. وقوله: وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، هذا كما قال رحمه الله، ووجه الشبه كما قال: إذ كل منهما كف وإمساك. ومثل شيخنا رحمه الله تعالى على هذا بقوله: قال: التعاون نوعان، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، حتى لو كان ولي الأمر فاسقا أو ظالما لكنه أمر بالجهاد فإننا نخرج للجهاد، أو أمر بإقامة الحدود فإننا نقيم الحدود، ولا نقول إننا لا نقيم الحدود في ولاية إمام فاسق، وكذلك استيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، كل هذا لا يمنعنا ظلم الوالي أن نقوم به ونتعاون عليه. وهذا باب قد يتورع فيه بعض الناس زعما منهم أنهم بهذا يعينون هؤلاء الحكام والأمراء على الظلم، وهذا خطأ، بل كونك تكون معهم فتقيم هذه الحدود والجهاد في سبيل الله هذا قد يكون من الواجبات العينية أو الكفائية. العينية إذا تعين عليك لسبب أو لآخر ككونك أعلم الناس بذلك، وكفائي إذا كان يوجد في المجتمع من أمثالك فهو من فروض الكفايات التي إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، وإذا قام به البعض سقط عن الكل. فكما قال رحمه الله لا يجوز التخلف عن هذه الواجبات بحجة أنها ولاية إمام فاسق وظالم، لأن ذلك معناه تعطيل هذه الواجبات الشرعية، وهذا لا يجوز، بل الواجب إعانة هذا الأمير المسلم والحاكم المسلم ولو كان ظالما أو فاسقا على إقامة الواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. بل كذلك كما ذكر رحمه الله استيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين. قد أنت تستوفي الحقوق وتقول أنا إذا استوفيت الحقوق ربما الحاكم استعملها في غير طاعة الله ووضعها في مواضع فيها ظلم وفسق، فأنت أدي الذي عليك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أدوا لهم الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فأنت تؤدي الذي عليك. ومن ذلك إن كنت أنت أهل لذلك فأدي هذا الباب واعطي كذلك المستحقين. وكذلك من هذا الباب ما سبقت من مسائل ومرت معنا فيما يجوز أخذه من حق على أهل الكفر أو من كان بمعنى أولئك، وكذلك يؤخذ بعضه على المسلمين كربع العشر الذي يؤخذ من تجار المسلمين كما جاء في أثر عمر، فهذا مما حتى عليه الشرع وجاءت به الآثار والأدلة. وكون الإمام فاسق أو ظالم هذا أمر آخر، فأنت تفعل ذلك إقامة لدين الله وكذلك تأدية لما يجب في هذا الباب، ثم إن وقع شيء آخر بغير يدك وبغير تعاونك فهذا ليس عليك، هذا على من يقوم به من الظلم. بل سيأتي معنا إن شاء الله أن شيخ الإسلام سيذكر هاهنا تخفيف الظلم ليس من الإعانة على الظلم. وفي هذا الكتاب وفي كتابي الآخر المظالم المشتركة ظن بعض الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسائل أجاز ما لا يجوز إجازته، وليس الأمر كذلك، ولكن كان هذا الفهم الخاطئ بسبب قلة الفقه في الدين. والناس في هذا طرفان ووسط، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فطرف فهموا فهما خاطئا فأحلوا ما حرم الله وزعموا أن شيخ الإسلام يجيز ذلك كما تقدم معنا في مسألة المكوس، فبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام ظلما وعدوانا وخطأ أنه يجيز أخذ المكوس، يجيز أخذ المكوس، ونسبوا ذلك لشيخ الإسلام، والشيخ الإسلام من هذا بريء، فتوسعوا في هذا الباب بحجة أن من علماء المسلمين من أجازه، وربما استدلوا ببعض الآثار وقد تقدم الجواب على هذا. وآخرون ربما اتهموا شيخ الإسلام بالتساهل في هذا الباب ونسبوه إلى الخطأ، وليس الأمر كذلك، وإنما كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أحوال خاصة وفي قضايا دل عليها الدليل على ما تقدم وسبقت الإشارة إليه، ومنه هذه المسألة التي قد تخفى على بعض الناس، فإن من الناس من قد يترك الواجب ظنا منه أن ذلك من الشبه التي يجب التورع فيها، وليس الأمر كذلك، بل هذا يدخل في عموم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أداء ما يجب أداؤه لولاة الأمور المسلمين، ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فساقا ما أقاموا الصلاة وما لم يرى كفرا بواحا. وتحت هذا المعنى مسائل كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن بهذه الإشارة يعلم نظائر كثيرة هي بمعنى هذا المذكور. قال رحمه الله: والثاني تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، ومن ذلك إعانة الولاة على ذلك، فهذا لا يجوز. ولا يقول قائل: هذا ولي الأمر وأنا مأمور بطاعته. الجواب: أنت مأمور بطاعته في طاعة الله لا في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية الله. والحديث في هذا المعنى وهذا الباب كثيرة، فلا يجوز المسلم أن يعين على الإثم والعدوان ولو كان مع ولي الأمر. وقولك لعان على دم معصوم يعني أن يقتل بغير حق، فلا يجوز. ودماء المعصومين أربعة: المسلم، وكذلك من الكفار الذمي والمعاهد والمستأمن، فهؤلاء دماءهم معصومة، لا يجوز أن تنتهك إلا بإحدى ثلاث، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم، قال العلماء: ومن دونه من باب أولى، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود وغيره. فإن قال قائل: إن هددني أو خشيت على نفسي من القتل، هل يجوز له أن يقتل النفس المحرمة لدفع القتل عن نفسه؟ الجواب: لا، لا يجوز، فليست نفس الغير أرخص من نفسك، فإنه لا يجوز لك أن تدفع عن نفسك القتل بقتل غيرك، بل يجب عليك أن تقف ولو أدى ذلك إلى قتلك، ويمكنك أن تجعل لنفسك حلا قبل ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: أو أخذ مال معصوم كذلك كما تقدم، أموال المعصومين لا يجوز انتهاكها وأخذها، فهي محرمة، حتى الذمي والمعاهد والمستأمن. قال: أو ضرب من لا يستحق الضرب كذلك، لا تقول: أنا موظف أمرت أن أضربه، لا تضرب إلا إذا علمت أن هذا المضروب يستحق الضرب، فإذا لا يستحق الضرب فلا يجوز، لا يجوز أن ترفع الظلم عن نفسك فتوقعه في غيرك، فهذا لا يجوز. الأصل في المسلم الحرمة في دمه وماله وعرضه، فاللطمة الواحدة قد تدخلك النار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يضرب عبده فناداه بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، فقال لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من ضرب عبده أن يعتقه. فإذا كان هذا في العبد الذي هو بمثابة الابن قد تؤدبه كما تؤدب ابنك، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل هذه الخطيئة، فكيف بغيره؟ فالمقصود أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان في هذا الباب، فإن التعاون على الإثم والعدوان من الظلم العظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. قال ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله، لأنه قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا الباب فيه آيات وأحاديث كثيرة، فلا يجوز المسلم أن يعتدي على أحد، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يكن أمر طاعة ولاة الأمور محل فتنة فيطيعه في معصية الله، لا، بل يطيعه في طاعة الله. وذكر هاهنا تنبيه شيخنا رحمه الله في الشرح، بيّن أن طاعة ولاة الأمور لا تخلو من ثلاثة أحوال، خلاصة كلامه أن يأمروا بما علم أنه حق فيطاعون ويعانون، أو أن يأمروا بما علم أنه باطل وظلم فلا يعانون ولا يجوز له أن يعينهم على ذلك، والثالث ألا يعلم هل هو ظلم أو غير ظلم. فهنا قال الشيخ الأصل وجوب طاعته إلا إذا وجدت قرائن تدل أنه ظالم، مثل أن يعرف من حال هذا الوالي أنه كثير الظلم، أو أن نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك، يعني أنه بعيد أن يفعل ذلك، فحينئذ نتوقف ونناقش ولا يجب علينا أن ننفذ، لأن عندنا قرينة تدل على ظلمه إما من حال الولي أو من حال المتهم. قال شيخنا هذا هو التفصيل في هذه المسألة، ثم قال وأما القول بأننا لا نطيع ولي الأمر حتى يتبين لنا أنه محق فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر. وهذا التفصيل مهم، وبه تصل إلى قرائن كثيرة قد تصل بها إلى معرفة حال ما لم تعرف حكمه أو حاله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، وتقدم معنا هذه الأموال السلطانية التي تؤخذ بغير حق كالجبايات والمكوس وغيرها. قال فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. وقد تقدم معنا أن هذا النوع من الأموال يلحق بالفي، يلحق حكمه بالفي، كل مال مجهول الصاحب فإنه يلحق بالفي. فلا يقول أن قائل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، بل هذا من التعاون على البر والتقوى، إعانة الظالم على التوبة من التعاون على البر والتقوى، فكونه تاب وأراد أن يتخلص من هذه الأموال فما استطاع أن يصل إلى أصحابها فأعنته فوضعتها فيما أمر الشرع بوضعها، فهذا من التعاون على البر والتقوى وليس من التعاون على الإثم والعدوان. وبه ننتبه ونعرف كذلك أن هذا الباب يحتاج إلى علم، لأن الكثير من الحكام والأمراء يجهلون الأحكام الشرعية، فإذا لم يوجد حولهم من بطانة الخير من يعينهم على التزديد والمقاربة ربما وقع منهم خطأ وعولج الخطأ بالخطأ. ولذلك ينبغي على من حول ولاة الأمور أن يرجعوا إلى أهل العلم، وأن يعينوا ولاة الأمور على الرجوع إلى أهل العلم في التخلص من المظالم، وفي كذلك التوبة وكذلك التزديد فيما أرادوا التزديد والمقاربة فيه حتى تخفيف الشر، فإنه ليس بالعاطفة والهوى ولكن بالعلم كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قال: إذا لم يمكن معرفة أصحابي وردي عليهم ولا على ورثتي من يصرفها مع التوبة، ولا بد من شرط التوبة، فلا يكفي أن يصرفها من دون أن يتوب، بل لا بد من التوبة المستوفية لشروطها. قال: إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين، هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، يعني أن يردها إلى من هي له. فمثلا قد يكون الأمير متورعا في أموال الناس وكذلك مكتفيا بما عنده أن يظلم أحد، لكن بعض عماله وبطانته قد يظلمون الناس فيأخذون أموال الناس بغير حق، فإذا علم ذلك وجب على الأمير ومن علم أن يعين على رد هذه المظالم إلى مواضعها. فإذا لم يعلم مواضعها وجهل فإنه يصرف في مصارف الفيء كما تقدم. قال: وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين، وهذا من تخفيف الشر، وهو مما يدخل في الباب الأول من التعاون على البر والتقوى، وليس هو من الأمور المشتبهة التي يتورع فيها، بل التورع في ذلك قد يكون فيه شيء من الإثم، لأنك تستطيع أن ترد بعض المظالم إلى أهلها وبيدك ذلك، فتورعت تورعا باردا غير صحيح، غيرك لا يستطيع أن يرد، ربما يتعين عليك على وجه الوجوب العيني أن تردها إلى أصحابها، ككون هذا الإنسان من بطانة الملك أو السلطان، وعلم أن السلطان عنده أموال فيها من هذه المظالم، فإذا كان كذلك فكونك تجتنب وتتورع وتبتعد ليس بأنفع للناس ولا بمعدر لك عند الله، ما دمت تستطيع أن ترد بعض تلك المظالم إلى أصحابها. فمثلا لو كان السلطان يأخذ أموال بغير حق ثم ينفق بعضها في المصالح العامة، يريد بذلك الذكر الحسن لنفسه، فكونك ترد بعض هذه الأموال في مصالح البلد التي أخذ منها هذه المظالم فينتفعون بها، هذا من تخفيف الشر ومن رد بعض الحق، وأنت مأمور أن تعين على ذلك كما ذكر. كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين، حتى ولو أن تشير بمشورة فتقول: ما رأيكم أن يجعل بعض هذا المال في مصالح القرية الفلانية فلعل هذا يخفف غضبهم عليكم ويعين على حبهم لكم ونحو ذلك؟ أنت لا تنوي بذلك التملق ولا تنوي به كذلك التزلف ولا شيء من أمر الدنيا، وإنما تريد بهذا تخفيف الشر ورد بعض المظالم، فلك ما نويت، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تتمة لما سبق، مر معنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مما لا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وأنه مما قد يلتبس على بعض الناس ويظنه كذلك وليس كذلك. ما ذكره رحمه الله قال: وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها بمصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. ويضاف إلى هاهنا أن تخفيف الشر وكذلك التعاون على الخير مشروط بألا يكون فيه ما ينافي الشرع كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله: اتقوا الله حق تقاته، ومعناه أن قول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته مقيد بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فمن تقوى الله تخفيف الشر وكذلك التعاون على الخير. فإذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في حدود محدودة، فلا يعني أن يترك ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا صار من النهي عن المنكر تخفيف المنكر وإن لم يزل بالكلية، تخفيف المنكر وإن لم يزل بالكلية. قال: وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. والشاهد منه في قوله فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، كل ذلك مقيد بهذه النصوص. فالمعروف والأمر يؤتى منه ما استطاع، والمنكر يجتنب. المنكر يجتنب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام في المنكر والنهي فاجتنبوه، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالمنكر في نفسك تجتنبه بالكلية، وفي غيرك فأنت تحاول إنهاءه بالكلية، فإن لم يستطع فلا أقل من تخفيفه. والحديث كما ذكر في الصحيحين، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها. وفي نسخة: تعطيل المفاسد وتقليلها، وهي بمعنى ذلك. بل الشرع يطلب تحصيل أعلى المصلحتين كما سيأتي. قال: فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. وهذه كذلك قاعدة دلت عليها النصوص الشرعية. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين من النهي عن الشرك ومن النهي عن المنكر، لكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى سب الله عز وجل والتطاول على حرمات الله فتدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى، وهذا مثال ودليل لهذه القاعدة. وهكذا التحصيل أعلى المصلحتين، فإن استطاع المسلم أن يصل إلى أعلى المصلحتين فهو المطلوب، فإن لم يستطع فلا أقل أن يدرك الأدنى إن فاته الأعلى، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، فهذا لا يجوز لما تقدم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال: أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه فهذا مطلوب شرعي، ولو كان الظلم لا يزول بالكلية فكما سبق يخفف هذا الظلم. وقوله: أو على أداء المظلمة، يعني بأن يؤديها عن المظلوم ليخف الظلم عن المظلوم، فهو وكيل عن المظلوم لا وكيل الظالم، لأنه لو كان وكيلا للظالم لم يجوز له، لا يجوز له ذلك. ولهذا كان تخفيف الظلم مشروط بشروط تجمل هذه الشروط بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتحقق من حصول الظلم وكون هذا المظلوم مظلوم حقا، لأنه قد يعين المظلوم يظنه مظلوما وهو ماذا؟ وهو ظالم. فليست المسألة تعرف بالعاطفة ولا كذلك بالنقص، فليس كل من كان منقوص الحق فهو مظلوم، أليس كذلك؟ ها؟ ومن يضرب لنا مثال ودليل؟ نعم على هذا؟ نعم مثال ودليل، لكن إن هذا فيما نريد. نعم ليس له حق في الإرث، القاتل ليس له حق في الإرث، لكن نريد في خصومة، في خصومة. السؤال مثال أن المنقوص من ينقص من حقه لا يلزم أن يكون مظلوما، لا ليس بالمواريث، ها؟ نعم مثل قصة الزبير مثلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السقي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي أولا ثم يسقي الأنصاري. قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر. في الأول صالح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري أن يسقي الزبير ثم يعطي المال للأنصاري، فلما قال الأنصاري ما قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير كل حقه، حقه أن يسقي حتى يبلغ الجدر، يعني طرف أو ارتفاع السوم، والزائد يرجع للذي بعده لأنه هو الذي استقبل السيل أولا فهو أحق، فهذا العدل. فنزلت الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم والقصة في الصحيحين. ومثلها كذلك قصة الخصمين مع داود عليه الصلاة والسلام: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ماذا قال أحدهما؟ ذكر أن له 99 نعجة، صاحبه له 99 نعجة وله نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال داود عليه الصلاة والسلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أنت ما عندك إلا واحدة وهو عنده 99، وطلب منك الواحدة إلى 99، إذن أنت مظلوم وهو ظالم لك. فلم يسمع من الخصم الآخر. الشاهد من هذا لابد من التأكد من كون المظلمة متحققة وأنه مظلوم. والشرط الثاني ألا يؤدي إلى مفسدة وظلم أعظم. والشرط الثالث ألا يكون علاج هذا الظلم بما حرم الله، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. وليس من هذا الباب تخفيف المنكر، فتخفيف المنكر مطلوب شرعا. قال شيخنا رحمه الله معلقا على هذه العبارة، قال: هذه العبارة تكتب بماء الذهب، المعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه فهذا ليس معينا على الإثم والعدوان. مثال ذلك الجمارك المكوس، لو قال إنسان: أنا أريد أن أتوظف فيها من أجل التخفيف على الناس لا من أجل ظلم الناس، قلنا: لا بأس، إذا كنت تريد أن تتوظف من أجل التخفيف على الناس فبدلا من أن يجعلوا الضريبة 10% تأخذ أنت 5% مثلا، أو تسمع عن بعض الأشياء التي يمكنك أن تسمح عنها، فهذا ليس معينا للظالم على ظلمه بل معين للمظلوم على تخفيف الظلم عنه. وكذلك أداء المظلمة إذا عان على أداء المظلمة أيضا لا بأس. وصورة أداء المظلمة تحتمل وجهين: الأول إذا عرفت أن هذا الشخص لا بد أن يؤخذ منه هذا الشيء فهو مظلوم على كل حال، ويريد هذا المظلوم أن يمتنع، فقيل: اذهب خذ منه كذا وكذا، وأنا أعرف أنه إذا ما طلع سوف يعذب ويعاقب ويحبس وفي النهاية سوف تؤخذ منه، فأنا أعينه على أداء المظلمة عنه ودفعها عنه بقدر الإمكان، هذا لا بأس به. هذا وجه، يعني بأن يدفع عنه الظلم الأكثر بالظلم الأخف. قال: الوجه الثاني أن يكون عند السلطان أموال ظلمها وأنا أعينه على أدائها ولو بعضها، فهذا كأنه وكيل للمظلوم في أخذ حقه لا للظالم. وكثير من طلبة العلم تخفى عليه هذه المسألة، يقول: لا تفعل ولو كان ذلك لمصلحة المظلوم، وهذا في الحقيقة قصور نظر، فيقال: لا تنظر إلى الشيء من جانب واحد بل انظر إلى الشيء من الجانبين. صحيح أنك لا تحب أن يظلم الناس ولا بدرهم واحد، لكن إذا بدونك سيظلم الناس 10 دراهم وبوجودك 5 صار في هذا تخفيف للظلم، ثم هو في الواقع مصلحة للمظلوم والظالم، فالظالم تخفف عنه الإثم والمظلوم تخفف عنه المظلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله كيف يكون نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وهذا الباب له نظائر كثيرة وأدلة من الكتاب ومن السنة فيما يتعلق بجميع أرباب الولايات والرعايات، فمن استطاع أن يخفف الشر فبقاؤه مطلوب شرعي. فمن القرآن مثلا قصة الخضر عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في قصة نبي الله الخضر حين خرق السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر حتى تعجب موسى عليه الصلاة والسلام فقال أفرغتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. تعجب كيف تخرق سفينة لناس مساكين، وهو عليه الصلاة والسلام إنما خرقها لماذا؟ ليخفف الظلم عنهم وليخفف الشر ولهذا قال في آخر القصة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكونك تخفف الشر هذا مطلوب شرعي، وفي السنة له نظائر كثيرة، منها قصة النجاشي، فإنه ملك لمن؟ لمسلمين أو لكفار؟ لكفار، وأسلم سرا رحمه الله ورضي الله عنه، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أمر أصحابه أن يصلوا عليه. والنجاشي كان ملك عادل، اشتهر عند الناس عدله قبل إسلامه وبعد إسلامه، فلم يترك الملك، ولو كان ترك الملك عليه واجبا كما قال العلماء لأمره به النبي عليه الصلاة والسلام، بل بقي ملك يستتر بإسلامه وإيمانه وهو ملك، لأنه علم أنه لو أظهر إسلامه ربما قتل وحصل للناس ظلم أكبر وأكثر، فبقي مستترا بإسلامه. وماذا تظنون في مسلم ملك؟ هل سيخفف الشر أم لن يخفف الشر؟ سيخفف الشر لا شك، ولو لم يظهر الإسلام فهو سيخفف الشر، فبقاؤه كذلك على هذه القاعدة. وهكذا هذا الباب له نظائر كثيرة، فينبغي للمسلم أن يراعي هذا المعنى اللطيف الخفي الذي قد يخفى على الكثير من الناس. قال رحمه الله تعالى، قال فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل بحمل المال له إلى الظالم. يعني حتى لو أرسلك الملك أو السلطان أن تأخذ المال الظلم من هذا المظلوم، فأنت انظر هل ذهابك سيكون فيه إعانة الظالم على ظلمه أم فيه تخفيف الظلم عن المظلوم. فإن كنت لا تستطيع أن تخفف الظلم عن المظلوم فإذا لا تتعاون على الإثم والعدوان. ننتبه لهذا، إن كنت لا تستطيع أن تخفف الظلم عن المظلوم فلا تعين على الإثم والعدوان، لكن إذا كنت تستطيع فتأتي مثلا المظلوم وتقول له أنا سأقف معك وسأعينك، فتأخذ منه بعض المال وتذهب به إلى هذا الملك الظالم وتجعله يقنع به، هذا تخفيف للظلم وهو مطلوب شرعي. وأنت كونك أخذت المال من هذا المظلوم وأوصلته إلى هذا الظالم لم تكن معاونا على الإثم والعدوان، وإنما أنت ماذا؟ تعين على البر والتقوى، لأنك خففت الظلم ولأنك نهيت المنكر بحسب استطاعتك فخففت هذا الشر. وهذا باب خفي كما ذكر شيخ الإسلام قد يخفى على بعض الناس. قال مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. يقول وكيل اليتيم ووليه والمسؤول عن الوقف وأمثال هؤلاء إذا جاء من الظلمة من يريد أخذ المال منهم بغير حق فخفف فدفع القليل بدلا من الكثير، فليس هو آثم لكونه دفع للظالم، لأنه لو امتنع بالمرة ربما أخذ الظالم كل المال. وينتبه هنا لمعنى، وهو أن يبذل الجهد الحقيقي في دفع الظلم، ليس أن يسارع ويستجيب في ماذا؟ في تحقيق مطالب الظالم في ظلمه. فرق بين الأمرين، فرق بين إنسان يجتهد بالصدق بلسان الحال والمقال فيخفف الظلم فهذا مأجور ومحسن وما على المحسنين من سبيل، وآخر متساهل مضيع وربما يعين على الإثم بتحقيق مطالب الظلمة ثم يقول ما على المحسنين من سبيل، ويقول أنا حاولت وهو في الحقيقة لم يحاول، وأنا خففت وهو في الحقيقة لم يخفف، وأنا ما أردت وقوع الظلم وإنما أردت تخفيف الظلم وهو في الحقيقة لم يصنع ذلك، فهذا كله لا يعذره عند الله. فالعبرة بالحقائق لا بالدعاوى، العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. كون الإنسان يدعي شيء والحقيقة خلاف ذلك هذا لا يعذره عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ومعنى أن العبرة بالحقائق، حتى لو أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال هذا لك وهو ليس لك، فكما قال إنما فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا يعني بغير حق فإنما أقتطع له من نار جهنم. فإذا كان هذا في حق حكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم غيره من باب أولى، حتى لا يتعلل أحد بمثل هذه الاستثناءات التي ذكرها العلماء فيتعلق بها بغير حق، وإنما هي لأهلها الذين هم أهلها. قال رحمه الله تعالى وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ ولكن يجوز أن يتوكل عن المظلومين حتى ولو كان موظفا عند الملك الظالم، فكونه موظف عند الملك الظالم يخفف الظلم هو مأجور إن شاء الله على هذا. وأما أنه يحقق الظلم ولا يخففه فلا يجوز. طيب يأتيها هنا سؤال، وهو إن قال قائل أنا أعمل عند رجل ظالم أخفف الظلم أحيانا وأقع في إعانة هذا الظالم على ظلمه أحيانا، فهل بقائي معه صواب أم خطأ؟ الجواب اجتمع الآن هنا حاضر ومبيح وحسن وسيئة، وإذا كان كذلك فيجب عليه أن يدرى عن نفسه السيئة، فيقال كونك تخلط بين هذا وهذا ولا تستطيع أن تمتنع من الظلم هذا مانع لك من البقاء في مكانك، هذا مانع لك من البقاء في مكانك، لأنك بهذا تعين الناس وتضر بنفسك بكونك تظلم أناس آخرين، فلا تكن كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، ولكن افعل ما أذن لك الشرع بفعله، حتى الإحسان له حدود. قال رحمه الله كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة درب يعني جهة معينة أو طريق معين. قال: أو مدينة، فتوسط رجل محسن بالدفع عنهم بغاية الإمكان، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، لا من المظلومين ولا من الظالم، ليس عنده رشوة لا من الظالم ولا من المظلوم، فإذا كان كذلك فهو محسن. وقد تقدم معنا أن أخذ المال لأجل الشفاعة أو تخفيف الظلم أو رد المظلمة باب من أبواب الربا والرشوة. قال: من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محسنا، مع أنه ماذا فعل؟ أخذ منهم. العاقل منهم والمنصف سيقول: جزاه الله خير، خفف عنا. وأما الجاهل والغبي فسيقول: هذا من جند السلطان الظلمة، أخذ منا فهو له نصيب من الإثم. وليس الأمر كذلك، بل ما دام خفف عنهم فهو محسن. قال: لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا، مخفرا لمن يريد، وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة. الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار. وقوله رحمه الله: لكن الغالب، كما ذكر رحمه الله، قل أن يسلم من يكون مع الظلمة من الظلم، حتى لو أراد أن يخفف الظلم فالغالب ماذا يصنع؟ الغالب أنه يأخذ عوض على هذا التخفيف. وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، يأتي فيخفف بعض المظالم لكنه ليس بدون مقابل، لا بد من مقابل. يأتي إنسان عنده يقول: أنا فرضت علي كذا وكذا، يقول: أنا أستطيع، أتي لك بأمر تخفيف، لكن كم لي؟ قوله كم لي هذا يلحقه بما قال شيخ الإسلام أن يكون من أكبر الظلمة. الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار. أما رجل محتسب يريد ما عند الله، يخفف عن الناس، لا يريد جزاء ولا شكورا ولا منة ولا غير ذلك، إنما احتسب هذه الوظيفة وهذا المكان الذي هو فيه، فهو من أعظم المجاهدين في سبيل الله، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. له أجر عظيم عند الله كونه يخفف المظالم ويحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى. وفرق بين الرجلين كالفرق بين السماء والأرض، الفرق بين الرجلين كالفرق بين السماء والأرض. هذا همته الآخرة وهذا همته الدنيا، ولذلك الذي همته الدنيا لا يبالي، يخفف أحيانا ويظلم أحيانا، ويأخذ من الملك أحيانا، ويأخذ من المظلومين أحيانا، وهكذا تكون له صور وأوجه وهو متخبط. وربما يستدل بأنه ماذا؟ بأنه يخفف الظلم. وأذكر هاهنا شيئا وقع من باب التنبيه وكذلك الفائدة في أحوال الناس. أحد القائمين على بعض الوظائف كان مسؤولا على وزارة الأوقاف في أحد المدن، وهو خريج الجامعة الإسلامية وقرين شيخنا مقبل الواجعي رحمه الله، حالق لحيته. دخلنا عليه نكلمه في بعض الأمور، وجاء وقت الصلاة وخرجنا نصلي ورجعنا وهو لم يخرج يصلي. حالق لحيته مخزن مع المخزنين وهو خريج الجامعة الإسلامية. فإذا كلم بشيء قال نحن نخفف الشر، لولا أننا نخفف الشر ما جلسنا في هذه الوظيفة، لولا أننا نخفف الشر ما جلسنا في هذه الوظيفة. مع أن أمثال هؤلاء يصح فيهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو يرتشي ويحابي، فأمثال هؤلاء من أكبر الظلمة الذين يخاف عليهم أن يحشروا كما ذكر في توابيت من نار. وما ذكره رويت فيه آثار وأحاديث ضعيفة، لكن عمومات الأدلة تدل على هذا المعنى. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول لو تعيد لنا شروط تخفيف الظلم. ها من يعيدها؟ نعم من يعيدها؟ ثلاثة شروط. ها يا أسامة. نعم أن يتحقق كون المظلوم مظلوما. الثاني نعم ألا يؤدي إلى مفسدة وظلم أعظم. الثالث نعم ألا يكون علاج الظلم بما حرم الله، إنما عند الله لا ينال بالحرام. يقول هل يجوز الكلام بعد أذكار النوم؟ الأفضل أن يكون آخر شيء، هذا الأفضل. يقول قوله فعليه هو أن يفعل بها ذلك، هل المراد به السلطان أو ذلك الظالم؟ ننظر أين هذا فعليه. قال وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، فعليه هو أن يفعل بها ذلك، يعني إذا كان غير السلطان كما وضح في الشرح فعليه أي على السلطان أن يردها، فإذا لم يردها السلطان فعلى من يستطيع أن يردها من صاحب المعروف والإحسان، فهذا مطلوب. فالأصل أنه يرد يرجع إلى السلطان. يقول هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج عن طاعة الدولة العثمانية؟ لا ليس بصحيح، وهناك كلام طيب في هذا الباب في ترجمة شيخ الإسلام ذكرت محمد بن عبد الوهاب، وفي تفصيل ما وقع في زمانه رحمه الله مع الدولة العثمانية. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.